بتاريخ 25 من جمادى الآخر 1430.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم. كالعادة في كل سنة نذكر في أيام الامتحانات بأهمية اغتنام الفرصة في استثمار هذه الأوقات القليلة المتبقية للحصول على أفضل النتائج. نعيش في هذين الأسبوعين حصاد الموسم للسنة كاملة. كل ذلك الجهد الذي بذلناه طوال السنة نحصل عليه في هذين الأسبوعين، ويحسن بنا أن نذكر ببعض الأمور الهامة التي إذا راعيناها حصلنا على أفضل الثمار وأعلى الدرجات وأحسن النتائج. عوامل التوفيق أو الأسباب المؤدية للتوفيق كثيرة ومتعددة، ولكننا سنذكر ببعضها لأهمية هذا البعض في الحصول على المعدلات العالية. العامل الأول الذي ينبغي أن نلتفت إليه لأبنائنا وبناتنا هو دعاء الوالدين. الدعاء بنحو عام له التأثير الكبير، ولكن دعاء الوالدين للولد له أعظم الأثر. هناك روايات متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام تفصح عن أهمية دعاء الوالدين. من جملة تلك الروايات أن من الأدعية التي لا تحجب، هناك أدعية لا تحجب، أي ليس بينها وبين الله مانع، دعاء الوالد لولده. في الرواية ثلاث دعوات لا يحجبن منها دعاء الوالد لولده. وهنا طبعا هذا دعاء الوالد، دعاء الوالدة بنحو أعظم وأكبر. إذا كان دعاء الوالد لا يحجب فدعاء الوالدة بالخصوص إذا كانت في حالة السجود له أعظم الأثر في الحصول على التوفيق في كل مجالات الحياة، ومنها المجال التحصيلي في الدراسة. إذا أراد الأبوان لولدهما أن يوفق أعظم التوفيق فعليهما أن يعنيا بالدعاء، بالدعاء له، ولا يمل من الدعاء، دائما يدعوان له، فإنه بالدعاء يحصل على أعظم الأثر. طبعا هناك عادات خاطئة وسلوكيات غير جيدة، مثلا بعض التلاميذ قد يكون مشاكسا أو لا يطيع لوالده ولوالدته. وهنا ماذا ينبغي للأبوين تجاه هذا الولد؟ بعض الأبوين يغلطان، فبدلا من الدعاء له يدعوان عليه، وهذا من أسوأ أنواع الغلط. تحت أصعب الظروف لا ينبغي للأب أن يدعو على ولده، بل مهما كان هذا الابن مشاكسا بل وحتى عاقا، على الأب أن يدعو له بالهداية وأن يدعو له بالتوفيق، ولا يدعو عليه بعدم التوفيق أو بعدم الهداية، لأن ذلك الدعاء له أثر سيء جدا. سبحان الله. وطبعا بالخصوص إذا كان الأب بارا أو الابن بارا، في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله من جملة أدعية الوالدين التي لا ترد دعاء الأب البار لابنه، يعني الأب يحسن لولده فيدعو له، قد يكون الابن هذا عاق دعاه له أو عليه يعني يعقه في بعض الموارد يستجاب 100% على نحو حتم والجزم. فلذلك نذكر الآباء والأمهات في حصاد هذا الموسم الدراسي في هذين الأسبوعين الأخيرين بأهمية الدعاء، وأيضا أن يحض الابن على الدعاء لنفسه كما يدعوانهم هما له، أيضا يذكرانه بأهمية الدعاء. الأمر الثاني الذي هو أيضا جد هام وله تأثير كبير هو مسألة التذكير المستمر للابن. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. التذكير المستمر له أهمية كبيرة، ولذلك نجد أنه ينبغي بل يجب على الإمام في صلاة الجمعة أن يذكر المصلين بتقوى الله. قد يقول الواحد في كل جمعة، نعم في كل جمعة، ويعلم المصلون بذلك، ولكن مع ذلك من واجب الإمام أن يذكر المصلين بتقوى الله. نريد أن نفهم الشر في التذكير المستمر والدائم وأهمية التذكير المستمر والدائم للحصول على الآثار الطيبة والكبيرة. علماء النفس يقولون هناك عالمان للإنسان: عالم الشعور، عالم الوعي، وعالم اللاشعور اللاوعي. عالم اللاوعي يعني الجانب اللاواعي، أو في التعبير الآخر الباراسيكولوجي اللي ما وراء علم النفس، هذا أعظم بكثير من العالم الواعي لدى الإنسان. يعني إذا أردنا أن نعطي رقما نقول العالم الواعي يمكن يمثل 5% في قباله، 95% في عالم اللاواعي. والإنسان كثير من المواقف له والحقائق تتجلى له في سنية عمره من خلال عالم اللاواعي. من هنا تكمن أهمية التذكرة الدائمة والمستمرة، لأن المذكر يريد أن يغرس الكثير من الحقائق في عالم اللاواعي. فإذا أردنا لأبنائنا الخير والتقدم في أي مجال من مجالات الحياة، علينا أن نستمر مذكرين لنغرس الكثير من الحقائق في عالم اللاوعي لأبنائنا. بعض الناس يقول: لا أنا ذكرت وبينت له بس الهداية لمن هداه الله. لا، صحيح الهداية لمن هداه الله، بس أنت من الواجب عليك أن تذكر، وأن تذكر بنحو مستمر. في بعض آية القرآن الكريم نجد تكرار كلمة التقوى مرتين في آية واحدة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد من اللغة هذه الكلمة لها أهمية كبيرة. كما قلت ليس في العالم الواعي للإنسان، بل الأعظم لتأثير الكلمة في عالم اللاوعي اللاشعور، أن تغرس الكثير من الحقائق حتى تثمر ثمارا طيبة لدى هذا الإنسان في يوم ما ولو بعد حين. من الأهمية إذن بمكان أن يستمر الوالد والوالدة أو الشخص المربي الصديق أن يذكر دائما صديقه، الأخ لأخيه، الأم لابنها دائما تذكر، حتى إذا رأيتم أن الابن يمل أنتم لا تملوا، عليكم أن تذكر. أنا شخصيا يعني دائما أشير في هذا الطريق، أعرف أن ابني لعي ما أريد أن أقول له، لكن مع ذلك أكرر عليه. لماذا؟ لأهمية غرس مبادئ الخير في عالم اللاوعي. إذا أردت أن تحصل على نتائج عظيمة فعليك أن تذكر باستمرار، بالخصوص للأبناء، بالخصوص للموسم الأخير، قل له انتبه. إذن علينا أن نلتفت إلى هذه الحيثية التي أوردته. أيضا من الأهمية بمكان للأبوين مسألة التحفيز، مسألة التحفيز غير التذكرة والتذكير. التحفيز هو تذكار بعض الجوانب المضيئة في حياة الابن أو البنت، واستغلال الجانب الإيجابي في شخصية الابن وإبرازه على نحو الدوام، ومن خلال إبراز الجانب الإيجابي تقلل في الجانب السلبي. خلنا الآن نبين مثال. قد يكون بعض الأبناء عنده تفوق في بعض المواد الدراسية، فلنفرض أن مثلا هو في الرياضيات مبدع بس في بعض الأمور الأخرى، ولنفرض أنه لا يحفظ مثلا في النصوص لا يحفظ، ويحتاج في بعض الأحيان في بعض الـ 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 في كثير من الدراسات يحتاج الإنسان إلى الحفظ، وقد يصعب عليه الحفظ، فتراه ماذا؟ يتقهقر بسبب عدم حفظه، مو ناتج من عدم ذكاء، لكن إذا كررت له المعلومة، إذا حفزت تقول له أنت الحمد لله متفوق في المجال الفلاني، ما ناقصك شيء، معه تحتاج بس إلى بذل شوية عناية، إلى مزيد من التوجه، ما شاء الله، بل تقول له بصراحة اللي أقل منك بمستوى تفوقوا ووصلوا إلى مراتب شامقة وكبيرة، فكيف بك أنت اللي تتمتع بهالمزايا واللي تقدمت في المجال الفلاني والمجال الفلاني؟ التذكير هذا له أهمية كبيرة جدا، التذكير التحفيزي، تذكير ذات ذكرناه، لكن هنا عندنا تحفيز، تحفيز وتذكير، تكرار النقاط المضيئة في شخصية الابن أو البنت والاستفادة منها في القضاء على الجانب السلبي، وفي تقدم هذا في مجاله التحصيلي. وعندنا نماذج كثيرة. أنا شخصيا باعتباري أدرس في الحوزة سنوات طويلة، كثير من الطلاب اللي كان عندهم إخفاق في بعض المجالات استطعت أن أحول ذلك الجانب من الإخفاق إلى جانب من التقدم والاشتهار بتذكير ذلك التلميذ، لأن شنو؟ أنت ما شاء الله ما عندك نقص، هذا أبدعت في المجال الفلاني، ودائما أقول له أنت أبدعت في المجال الفلاني، أبدعت في المجال الفلاني، وخلي الجانب اللي ما عنده إبداع فيه أيضا يتحول إلى مبدع. بل عندي قصة طريفة لأحد أقاربي، كان عنده ضعف في أحد المواد، يعني في مجال محدد، فكنت أنا دائما أحفز هذا الكريم على أنك ما شاء الله ما ينقصك شيء، صوروا أنه تحول من إخفاق إلى إبداع، صار مبدع. يعني شر من الأوائل في ذاك المجال اللي ما عنده إبداع. إذن التحديث عندنا جد مهم، والكثير من المبدعين والعباقرة والعلماء يعود السبب الرئيس لهم أن حصلوا على أناس يحفزونهم دائما. هذا التحديث أنا دائما أسمي التحديث الوقود الذي لا ينضب، وقود نووي. إذا تريد لأبنائك التفوق العملاقة في مجال من المجالات دائما حفزهم، اذكر لهم النقاط المضيئة في شخصياتهم، ومن خلال هذه النقاط المضيئة راح يتحولون إلى متألقين وإلى مبدعين. إذن التحفيز المستمر جدا مهم. طبعا في بعض الناس سبحان الله، يعني حتى إذا الدمر يمكن أن يشتفي، لكن الجانب الأهم هو في التحفيز، يعني الرسائل السلبية في الأعم الأغلب تدمر، بينما عندنا بعض الأباء والأمهات في العكس دائما يذكر النقاط السلبية في شخصية الابن، يعني يقول له روح انت ما راح تفلح ابدا، او انت فاشل، ويوصل لها الرسائل ويغرش هالرسائل في عالم اللاوعي. فبدلا من تحويل الابن الى مبدع هو يسهم في تحويله الى فاشل. هذا من الاغلاط الفادحة التي نمارسها في حق أبنائنا وبناتنا، بالخصوص أنا أقول بالخصوص في الأسبوعين الأخيرين علينا دائما لا نذكر الرسائل السلبية، بل نذكر النقاط المضيئة في شخصياتنا. يقول له شوف ما مرت عليك ذيك السنة بالرغم أن مرت عليك ظروف صعبة وقاهرة، قتل ما شاء الله اجتشف كل تلك الظروف، الكلمة ذي سبحان الله تصنع إعجاز في شخصية الطالب والتلميذ، تعطيه ثقة بنفسه، تحوله إلى ماذا؟ إلى مقتدر، تزيل الضعف لشخصيته. إذن علينا أيضا التحفيز عبر إبراز النقاط المضيئة والجوانب الإيجابية في شخصيات أبنائنا وبناتنا، واغتنام الفرصة في حصاد هذا الموسم في الأسبوعين الأخيرين من السنة لقطف أفضل الثمار. الجانب الآخر أيضا بالإضافة إلى التحفيز علينا أن نعلم أبناءنا وبناتنا بمسألة الجد والمثابرة. الجد والمثابرة سبحان الله ما في شيء مثل الجد والمثابرة، والله تبارك وتعالى يبين لنا أهمية الجد والمثابرة في بعض آية القرآن الكريم كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما شاء، وكقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا بجبيان على أنك إذا تسعى وتعمل. فكنت أقرأ في حياتي بعض العلماء كان يقولها ذاتي في الحياة كانت من الشام، أشوف روحي عندي ملل عندي شأن ما عندي خلق أروح أقوم أعمل، يعني أغير الطريق. يقول مثلا أنا أريد، وكان يشير على هذا حتى في أيام ماذا دراساته، يقول لها روحي ما عندي خلق أروح أكرر المعلومات. مهم المثابرة والشعر. وأنا أتذكر حكمة دائما هذه أجيب، يمكن قلت الآن أعظم، طبعا إحنا لا أحتاج إلى هذه الحكم، ولكن هذه مسلمة عند كل الناس، يعني حكمة من الحكم، والحكمة ظنة المؤمن. قرأت من الحكم لكارلتون كوليدج اللي هو أحد رؤساء الولايات المتحدة رؤساء القديمين، كان يقول ما في أعظم من المثابرة والشعر، ما في. وكان يقدم سؤال لنفسه، كان يقول تظنون، يعني واحد يسألني يقول لماذا هذا أعظم، يقول لأن الكثير من العباقرة تحولوا إلى فاشلين، ما له رأي بك، والكثير من الناس العاديين تحولوا إلى متألقين، شخصيات عظيمة مبدعة. والسبب يعود إلى ماذا؟ إلى الجد والمثابرة. ويمكن في شخصية هيلين كيلا، هذه الصماء اللي ما تسمع والعمية اللي ما تشوف، واحدة ما تسمع صماء وعمية، لكن تحولت إلى شخصية عظيمة وأتقنت لغات متعددة. طيب واحد أعمى وأصم يعني ما مالك شيء، لكن يتحول إلى كاتب ويتقن لغات ويكتب بها ومبدع في الحياة وعنده ابتكارات، هذا شيء عظيم جدا. فكيف الإنسان اللي الله زوده بقدرات كبيرة لكن ما يجد يقضي على كثير من مواهبه؟ احنا نعلم أبنائنا مسألة المثابرة والكفاح والجد والدؤب والاستمرار في الحصول على مسألة التألق. بعض الناس لا، يعني ما يقول له جد ثابر كافح حتى تصل إلى التألق. طبعا الإنسان كما يقول العلماء يمكن ما يستخدم من قدراته التي منحه الله إياها إلا 10%، 90% ما يستخدم. كم هذا عند الإنسان؟ فإذا جد خلّى يستخدم 20%، 20 كفيلة أن تحول الإنسان إلى مبدع وإلى عملاق. أبنائنا إذن هم أمانة في أعناقنا. إذا لاحظنا هل جوانب الحيثيات المعالم التي أشرت إليها كلها كفيلة بأن نقطف الثمار الطيبة في كل مجالات الحياة، بالخصوص في المجال العلمي. من يريد لأبنائه الخير عليه أن يجعلهم متفوقون في دراساتهم، في إيمانهم، في تقواهم، في استقامتهم. عودا على بدء، نرجع إلى القرآن الكريم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن شاء الله تبارك وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا للخير والسداد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.